العالمين. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها على ما في علم الله على سيدنا محمد وعلى من والاه.
سمعت وسمع عنه.
رضي الله عنكم. قال كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه.
باقي آخر حديث قبل الباب آخر حديث في الباب قبل.
وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطى أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصحه ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30.
الحمد لله مكرمنا بالنور المبين وحسن الدلالة على لسان سيد المرسلين. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله الأطهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبقي في خاتمتي باب قسم الصدقات هذا الحديث السابع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطي أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائر فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للمؤمن بالنسبة لأخذ العطاء ورده سواء كان من السلطان والحاكم أو من سواه. وما جاء فيه كان يعطيه أو كان يعطيني العطاء المراد بذلك أنه مرة واحدة قال هذا الكلام فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فسار على ما أرشده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قيل أنه يعطيه ذلك بسبب عمل يقوم به مما يأمره بالقيام به فيكون هذا أجر العمل فيكون الملحظ في إعطائه معنى غير مسألة الفقر ما ليس لأجل الحاجة. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل وما ينبغي للمؤمن إذا قابله إعطاء العطاء. فمن أهل العلم من فرق بين عطاء السلطان وبين غيره، والتحقيق أن الأمر عام، ففي قوله فخذه أجمعوا على أن ذلك الأمر للندب، والذي عليه الجمهور أن هذا الندب مطلق في العطية إذا لم يشك في المال، أي لم تقم فيه شبهة، أو لم يكن أكثر مال المعطي حراما كالسلطان الجائر. فإذا لم تكن هناك شبهة ولم يكن عنده تشوف والتفات نفس، فالأولى حينئذ الأخذ، ويأتي هذا الأمر على سبيل الندب. وفيه قول على أنه يجب عليه أن يأخذ إن أعطاه السلطان غير الجائر أو أعطاه آخر من غير ما شبهة ولا بأس، وهو غير ملتفت ولا متشوف لذلك. جاءت الأقوال لأهل العلم، والمرجع بعد ذلك إلى أن ما يتعلق بالأخذ للعطاء والرد له يترتب على القرائن التي تحيط بذلك والأحوال من المعطى ومن المعطي. فإذا سلم المعطى من التشوف النفس والتفاتها، وسلم المعطي من الشبهة أو إرادة غير وجه الله تبارك وتعالى بشيء من القرائن التي تظهر، فحينئذ يكون الأخذ أفضل. وإن نقص شيء من هذه المعاني فحينئذ يكون الرد، وقد يكون الرد واجبان إذا علم أنه حق الغير وأنه لا يستحقه، أو علم أنه من حرام خالص، فيجب الرد في هذه المسألة. إلا أن السالك والمؤمن يحذر من أن يأخذ بالشهوة أو يرد للشهرة، والآفة في الرد لأجل الشهرة أشد منها في ظلمة القلب والانقطاع عن الله من الأخذ للشهوة. فكان بذلك مسلك عامة سادتنا الصحابة وأخيار الأمة أن قال القائل منهم لا نسأل ولا نرد، لا نسأل ولا نرد، وزاد بعضهم ولا ندخر، لا نسأل ولا نرد ولا ندخر. فيكون هذا شأنهم في التعامل مع المال. قد تحف بذلك قرائن تتعلق بمبنية المعطي أو بحال المعطى وعدم لياقة الأمر به، كرد الإمام الشافعي في بعض المواقف التي وعظ فيها هارون الرشيد ما وصله بصلة فرده، إذ كان ذلك المجلس مجلس وعظ وتعليم له لا يليق به أن يأخذ في مقابل شيء، مع أنه في مواقف أخرى أخذ قبل منه العطية وأنفقها. وهكذا جاء الأمر لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، لاحظ في صلى الله عليه وسلم الأدب القلبية وعدم الالتفات والتشوف، وذكروا عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمه الله لما اشترى شيء من السوق حمله اسم بنان الحمال، هذا كان من الصالحين، دخل البيت وكان الخبز منشورا ليبرد، فأمر ولده أن يعطي قرصا لبنان هذا، فعرض عليه أعطاه فامتنع ولم يأخذه، فلما خرج قال لولده سيدنا أحمد بن حنبل خذ القرص والحق به، قال إنه قد رده، قال الحق به يقبله الآمين، فلحقه به فأخذه ولم يراجعه، تعجب الولد من أن امتنع أول، فالمرة الثانية أخذ مباشرة، فرجع إلى عند والده قال إيش الرجال هذا حمال، ولكن كان أهل الحمالة في السوق يعني أرباب المهن من العوام لا تخفى عليهم دقائق الآداب القلبية، فضل عمسهم هكذا كان مستوى واقع المسلمين. فرجع يسأل والده فقال له نعم، لما دخل ورأى العيشة وقع منه إشراف على مقتضى الطبع البشري، كان جايع ومحتاج وشاف الخبز قدامه فمالت نفسه إليه فامتنع لذلك، ولما خرج رئيس خلاص التفت عن الالتفات، ما عاد صار عنده التفات ولا تشوف، لما خرج وجاء الخبز من غير إشراف أخذه في تلك الحالة، هذا الحالة أخذه، فكانت هذه الآداب دقيقة ما تغيب عن مثل الحمالين، وفي الحمالين منهم أرباب ذوق ومعرفة وفهم. لا إله إلا الله. فيجمع بين أن المؤمن كما لا ينبغي أن لا يكون مشرفا ولا متطلعا لشيء من الدنيا، فكذلك لا يكون مزاحما لله في تدبيره ولا رادا لشيء أعطاه الله إياه. لا إله إلا الله. ويعلم أن المعطي في الحقيقة هو الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولما قال المتصدق العارف الصالح للفقير المسكين العارف الصالح خذ لا لك، خذ هذا ليس لك، قال وهاتي لا منك، خذه لا لك يعني خذه إنما لله ننفقه ما هو لكم من أجلك، قال صدقت أنت تنفق من أجل الله وأنا أخذ من الله ما هو منك، هات وهاتي لا منك ليس منك، ولكن الله تعالى أعطاني إياه على يدك، سخرك وسلط على قلبك إرادة الإنفاق له ومن أجله ليصلني هذا العطاء من الله جل جلاله وتعالى في علاه. فعلمنا إجماعهم على أن قوله فخذه أمر ندب، فهل لكل من أعطي عطية، وهو الراجح إذا لم يكن إشرافا ولا شبهة ولا شيء من الدواعي الأخرى التي ترجح عدى الجانبين، وقيل إن هذا مخصوص بالسلطان، ومن هنا قال بعضهم في أمر السلطان أنه إذا كان من أهل العدل فقبول العطاء منه واجب، وإن كان جائر قبول العطاء منه حرام، وقال بعضهم بل يكون مكروه إذا لم يكن عالم أنها من عين الشبهة أو عين الحرام، والسلطان جائر، فمن علم كون المال حلال، من علم كون ماله حلال ما ترد عطيته سواء كان سلطان أو غير سلطان، ومن علم كون ماله حرام تحرم عطيته ولا يجوز قبولها، ومن كان فيه شك فيأتي الاحتياط فالرد هو الورع، ولا يحرم أخذه إلا إذا علم أنه من عين الحرام، وإذا كان غالب مال الشخص حراما جازت معاملته عند الفقهاء، ولكن يكون الرد في هذه الحالة مستحب، وهو عند أرباب المجاهدة والجزم واجب، يردون الشبهة كما يردون الحرام. وفي تبيين الحكم أنه وإن دخل في مال الشخص شيء من الحرام أنه لا يجب رد كل عطية ما لم يتيقن أنها من عين الحرام، ما جاء أن الله تعالى قال في اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت، كثير الأكل للسحت عندهم مالهم حرام، وقد رهن الشارع درعه عند يهودي، وتاجر بعض الصحابة أنفسهم لبعض اليهود فاشتغلوا عندهم وأخذوا منهم أجرة أعمالهم، فدل ذلك على الجواز إن لم يكن عين الذي أعطاه من حرام، فلو علم أن عين هذه الأجرة التي يعطيها من خالص الربا الذي يستعمله فلا يجوز يأخذ منه، يأخذ له مال آخر من ماله الذي هو يدخل في دائرة الحلال في الشريعة المظاهرة. وللإمام من يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها وإن كان غير أحوج إليه منه لاعتبار من الاعتبارات الصحيحة، ثم يذكر لنا كتاب الصيام بعد كتاب الزكاة، وإن شاء الله يأتي معنا التأمل لهذه الأحاديث في جلساتنا المقبلة إن شاء الله تعالى. ملأنا الله بالإيمان وباليقين وبالإخلاص وبالصدق وبالإنابة وبما هو أحب إليه وأرضى له وأحظى لنا عنده وأنفع العباد في كل أخذ ورد وقول وفعل وقصد وإرادة وحركة وسكون، جعلنا في كل ذلك ممدودين بعنايته بالتوفيق إلى ما هو أحب إليه وإلى رسوله وأرضى له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأحظى لنا عنده وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنفع للعباد والبلاد. اللهم ألهمنا ذلك وفقنا لذلك وسلكنا أشرف المسالك وزدنا زيادة واسعدنا سعادة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.